نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة من سلسلة مقدمات أسفار العهد القديم بتسليط الضوء على سفر العدد، حيث استعرضنا نشأة السفر والأقسام الرئيسية والثانوية للسفر، كما أننا ألقينا نظرة على ما يعلمه السفر عن الخدمة وعن تذمر بني إسرائيل في البرية. والآن تعال بنا نكمل حديثنا باستعراض النقطة الرابعة. النقطة الرابعة، الرسالة الرئيسية لسفر العدد. يمكننا أن نجد في سفر العدد 7 رسائل رئيسية. أولاً، سفر العدد يعلم أن شعب الله نال الخلاص لكي يخدم الرب. فسفر التكوين يعلم أن الإنسان وقع في الخطية. سفر الخروج يعلم أن الإنسان نال الفداء. وسفر اللاويين يعلم أن الإنسان يتحمل مسؤولية الحفاظ على علاقته مع الله. سفر العدد يعلم أن الإنسان يتحمل مسؤولية خدمة الله. هذا يعني أن شعب الله نال الخلاص لكي يخدم الله، فهم لم يصبحوا مؤهلين لخدمة الله إلا بعد أن أعتقوا من العبودية ومن خطاياهم ومن عبادة الأوثان. نلاحظ في الأصحاحين 3 و4 من سفر العدد أن الله هو الذي عين المهام المحددة للكهنة واللاويين. في العهد الجديد أيضا نرى أن المؤمنين نالوا الخلاص لكي يخدموا الله، فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا 12:26: إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. كما أن العهد الجديد يعلم أن الله يعين مهام معينة لكل مؤمن في الكنيسة، كل بحسب مواهبه وقدراته. ثانيا، سفر العدد يعلم أن شعب الله يراعي النظام في خدمته. في الأصحاح الأول من سفر العدد يأمر الله موسى بأن يقوم بتعداد بني إسرائيل، وقد كان الإحصاء تنفيذا للأمر الوارد في سفر الخروج 16:11-16، فيما يتعلق بدفع الفدية التي تستخدم لتسديد نفقات خيمة الاجتماع. السبب الثاني لإحصاء الشعب هو إثبات وفاء الله بوعده الذي قطعه لإبراهيم فيما يتعلق بتكثير نسله وجعله أمة عظيمة. في الأصحاح الثاني من سفر العدد يأمر الله الشعب أن يخيم ثم أن يرتحل إلى الوجهة الجديدة ارتحالا منظما. نلاحظ هنا أن خيمة الاجتماع كانت توجد دائما في وسط بني إسرائيل، أي في البؤرة أو المركز. والدرس الذي نتعلمه هنا هو أن حياتنا كمؤمنين مسيحيين لا يمكن أن تكون منظمة إلا عندما يكون الله في الوسط أو في بؤرة حياتنا. نجد مبدأ النظام هذا في العديد من الآيات الكتابية في العهد الجديد. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس في الأصحاح 14 الآية 33 والآية 40، يقول: لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام. ثم يقول: وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. ثالثا، سفر العدد يعلم أن الله يقود شعبه خطوة تلو الأخرى. فبنو إسرائيل لم يكونوا يعلمون متى سيرتحلون أو إلى أين سيذهبون. نقرأ في سفر العدد الأصحاح 9 من الآية 15 وحتى 23 أن مجد الله كان يظهر في سحابة فوق خيمة الاجتماع أثناء النهار وفي عمود نار في الليل، وقد كانت هذه علامة مرئية على حضور الله في وسط شعبه. عندما كانت السحابة تتحرك من فوق خيمة الاجتماع، كان بنو إسرائيل يعلمون أن الوقت قد حان للرحيل. وعندما كانت السحابة تخيم على خيمة الاجتماع مرة أخرى، كانوا يعلمون أنه ينبغي عليهم أن يخيموا في ذلك المكان. وقد كانت السحابة تخيم فوق الخيمة لأوقات تتراوح بين ليلة واحدة وسنة كاملة. الدرس الذي نتعلمه هنا هو أنه ينبغي علينا كمؤمنين أن نستعين بروح الله وبالإرشاد الإلهي في كل خطوة نقوم فيها. رابعاً، سفر العدد يعلم أن الله يسدد احتياجات شعبه بحسب غناه. فأثناء ارتحال بني إسرائيل في البرية، كان عدد الرجال فوق سن 20 يزيد عن 60,000 رجل، وهذا يعني أن عدد جميع بني إسرائيل كان يزيد عن 2,000,000 نسمة. وطوال السنوات 40 التي قضاها بنو إسرائيل في البرية، قام الله بتسديد حاجات الشعب من الطعام والماء والمأوى والحماية وغيرها، كما أنه وفر لهم قادة أكفاء في كل مرة احتاج فيها إلى قائد. كثيرا ما نقرأ أن الله كان يوفر الطعام والماء للشعب بطرق معجزية، ففي إحدى المرات حول الله الماء المر إلى ماء عذب، كما أنه كان يوفر لهم المن من السماء 6 أيام في الأسبوع، وقد كان المن بديلا عن الخبز، كما أنه وفر لهم اللحم في بعض الأحيان من خلال الطيور المهاجرة. ونقرأ أيضا أنه فجر لهم الماء من صخرة. الدرس الذي نتعلمه من سفر العدد هو نفس الدرس الذي نتعلمه من العهد الجديد، حيث نقرأ في الرسالة إلى أهل فيليبي في الأصحاح 4 والآية 19، يقول: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. خامسا، سفر العدد يعلم أن العهد القديم كتب كمثال وتحذير لمؤمني العهد الجديد. نقرأ في الأصحاح 20 من سفر العدد أن بني إسرائيل قسوا قلوبهم من نحو الله، وراحوا يضغطون على موسى بسبب كثرة تذمرهم لدرجة أنه عصى أمر الله هو أيضا. فقد قال الرب لموسى وهارون أن يأمرا الصخرة أن تعطي ماء، لكن موسى ضرب الصخرة مرتين بدلا من أن يكلمها، لهذا فقد حرم الله موسى وهارون من دخول أرض الموعد. الكتاب المقدس يحذرنا دائما من عقاب عدم الإيمان، حيث نقرأ في المزمور 95 من الآية 7 وحتى 11، يقول: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة في البرية، حيث جربني آباؤكم اختبروني أبصروا أيضا فعلي، 40 سنة مقدت ذلك الجيل وقلت هم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. في العهد الجديد نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر من الآية الخامسة وحتى الحادية عشرة، نقرأ بحسب الترجمة التفسيرية: لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. سادسا، سفر العدد يعلم أنه ينبغي على شعب الله أن يحترس من عدم الإيمان وأن يختار أن يثق بالله. فقد أخفق بنو إسرائيل المرة تلو الأخرى بسبب عدم إيمانهم. ونقرأ في الأصحاحين 13 و14 من سفر العدد أن موسى أرسل 12 رجلا للتجسس على أرض كنعان، وحين عادوا قدم 10 منهم تقريرا سلبيا قائلين: إن الشعب المستوطن هناك بالغ القوة، وإن مدنه منيعة وعظيمة، وإن هناك عمالقة لا يمكن هزمهم. وهكذا فقد نصحوا بني إسرائيل بأن يرجعوا إلى أرض مصر. لكن الرجلين الآخرين ألا وهما يشوع وكالب شجعا الشعب على المضي قدما وعلى دخول أرض كنعان. ما زال الرب أيضا عزيز المستمع يضع أمام كل واحد منا في كل يوم أرضا تفيض بالفرص والإنجازات. وأثناء سيرنا نحو هذه الأرض فقد نواجه العديد من العقبات التي هي أشبه بعمالقة لا تقهر. فقد نواجه معارضة من الآخرين أو اضطهادا أو خوفا نابعا من قلوبنا، وعندها قد يضعف إيماننا ونبدأ بالابتعاد عن الله شيئا فشيئا. فإذا نظرنا إلى المشكلات التي تواجهنا في ضوء قوتنا نحن، فمن المرجح أننا سنشعر بالهزيمة واليأس والضياع. هذا هو ما حدث لبني إسرائيل عندما ساورهم الشك في الله وفي صلاحه ووعوده. لذلك فقد تاهوا في البرية سنوات طويلة جدا. الدرس المهم الذي ينبغي علينا أن نتعلمه هنا هو أنه رغم أن الكثيرين قد يختارون عدم مواجهة العمالقة وهي المشكلات والعقبات التي تعترض طريقهم، إلا أن أفضل خيار لدينا هو أن نفعل ما يوصينا به الله. فعندما نظر بنو إسرائيل إلى الموقف من خلال أعين هؤلاء الرجال 10 الجبناء، ملأ الخوف قلوبهم فوقعوا في فخ العصيان. أما يشوع وكالب فنظرا إلى الموقف بعيني الله وتصرفا بإيمان وطاعة. فقد قالا للشعب: إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسلا، إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا، قد زال عنهم ظلهم والرب معنا لا تخافوهم. لهذا عندما نواجه عائقا كبيرا يجب ألا نسمح لهذا العائق أن يقف بيننا وبين الله. لا تقل إنك ستفشل، بل ضع الله بينك وبين العائق وقل إنك قادر بنعمة الله على التغلب على كل عقبة تواجهك. سابعا، سفر العدد يعلم أنه لا يمكن لأي شيء أن يمنع الله من تحقيق مقاصده. عندما كان بنو إسرائيل عند جبل سيناء قال الرب لهم إنهم مكثوا هناك طويلا وإن الوقت قد حان لامتلاك الأرض التي وعد الله أن يعطيها لنسلهم. ورغم أنه كان ينبغي على بني إسرائيل أن يعبروا الصحراء للوصول إلى أرض الموعد، إلا أن الرحلة لم تكن تحتاج إلى 40 سنة. كانت خطة الله تقضي أن يذهبوا إلى أرض الموعد مباشرة، لكن بني إسرائيل اختاروا طريقا آخر، مما جعلهم يتيهون في البرية ل38 سنة. علاوة على ذلك، فإن جميع الأشخاص الذين رفضوا دخول أرض كنعان حرموا لاحقا من دخولها. بهذا فقد ضيعوا على أنفسهم أفضل ما أعده الله لهم. لكن لأن الله محب وغفور، فقد سمح لأبناء هؤلاء أن يدخلوا أرض الموعد. والدرس الذي يمكننا أن نتعلمه هنا هو أنه لا يمكن لأي شيء أن يعطل خطة الله لحياتنا. فإن اعترفنا بخطايانا وتبنا عنها، فإن الله يغفرها لنا ويباركنا بكل بركة. النقطة الخامسة، يسوع المسيح في سفر العدد. أولاً، عصا هارون التي أفرخت هي رمز ليسوع المسيح بصفته المخلص الوحيد للعالم. فمن سبط لاوي اختار الله نسل هارون ليكونوا كهنة، ولم يكن يسمح لأحد سوى الكهنة أن يقدم الذبائح أو أن يحرق البخور. نقرأ في الأصحاحين 16 و17 من سفر العدد كيف أن قورح وداثان وأبيرام جمعوا نحو 250 من رؤساء بني إسرائيل، وتآمروا معا على موسى وهارون قائلين إن جماعة بني إسرائيل بأكملها مقدسة، وأنه ينبغي أن يسمح لأي شخص بأن يصير كاهنا. وبعد أن فشلوا في الاختبار الذي عينه لهم موسى، عاقب الله هؤلاء جميعا وأبادهم من بين الجماعة. بعد ذلك أوصى الله موسى أن يقوم باختبار آخر. نقرأ في سفر العدد 17 من الآية الأولى وحتى 5، يقول: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وخذ منهم عصا، عصا لكل بيت أب من جميع رؤسائهم حسب بيوت آبائهم 12 عصا، واسم كل واحد تكتبه على عصاه، واسم هارون تكتبه على عصا لاوي، لأن لرأس بيت آبائهم عصا واحدة. وضعها في خيمة الاجتماع أمام الشهادة حيث أجتمع بكم، فالرجل الذي أختاره تفرخ عصاه. ثم نقرأ في الآية 8: وفي الغد دخل موسى إلى خيمة الاجتماع، وإذا عصا هارون لبيت لاوي قد أفرخت، أخرجت فروخا وأزهرت زهرا وأنضجت لوزا. وهكذا فقد بين الله بوضوح أنه اختار هارون وأبناءه ليكونوا كهنة. في العهد الجديد نقرأ عن يسوع في الرسالة إلى العبرانيين في 7 من الآية 24 وحتى 28 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: وأما المسيح فلأنه حي إلى الأبد فهو يبقى صاحب كهنوت لا يزول، وهو لذلك قادر دائما أن يحقق الخلاص الكامل للذين يتقربون به إلى الله، فهو في حضرة الله حي على الدوام ليتضرع من أجلهم ويحامي عنهم. نعم، هذا هو رئيس الكهنة الذي كنا محتاجين إليه. إنه قدوس لا عيبة فيه ولا نجاسة، قد انفصل عن الخاطئين وارتفع حتى صار أسمى من السماوات، وهو لا يحتاج إلى ما كان يحتاج إليه قديما كل رئيس كهنة، أن يقدم الذبائح يوميا للتكفير عن خطاياه الخاصة أولا، ثم عن خطايا الشعب، وذلك لأنه كفر عن خطاياهم مرة واحدة حين قدم نفسه عنهم. إذن كانت الشريعة تعين كل رئيس كهنة من بين البشر الضعفاء، أما كلمة القسم التي جاءت بعد الشريعة فقد عينت ابن الله المؤهل تماما لمهمته رئيس كهنة إلى الأبد. ثانيا، الصخرة التي ضربها موسى هي رمز لموت المسيح مرة واحدة في التاريخ لكي يجلب البركات الروحية على جميع شعبه في العهدين القديم والجديد. نقرأ في 20 من سفر العدد كيف أن بني إسرائيل خاصموا موسى بسبب عدم وجود ماء للشرب في الصحراء، كما أنهم اختبروا الرب قائلين: أفي وسطنا الرب أم لا؟ لهذا أمر الله موسى أن يضرب الصخرة مرة واحدة فيخرج من هماء، لكن غضب موسى من الشعب دفعه إلى ضرب الصخرة مرتين. ورغم أن الماء انفجر من الصخرة، إلا أن الله عاقب موسى على عصيانه وقال له ولهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. نجد في هذه الحادثة العديد من الدروس. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر والآية الرابعة، يقول: وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. هذا يعني أن يسوع المسيح كان هو الصخرة الروحية لشعب الله في العهد القديم، فهو لم يترك شعبه يوما، بل رافقهم في كل مكان ذهبوا إليه. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس في الأصحاح العاشر من الآية الثانية وحتى الرابعة، يقول: وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا. هذا يعني أن شعب الله في العهد القديم حصل على نفس الامتيازات التي حصل عليها شعب الله في العهد الجديد، فقد اعتمدوا وأكلوا طعاما روحيا وشربوا شرابا روحيا من الله. ثالثا وأخيرا، الحية النحاسية التي رفعها موسى هي رمز ليسوع المسيح الذي سمر على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. نقرأ في سفر العدد في الأصحاح 21 من الآية الرابعة وحتى التاسعة، أن بني إسرائيل تحدثوا بالسوء عن الله وعن موسى، وأنهم تذمروا كثيرا، لهذا فقد عاقبهم الله بإرسال حيات سامة عليهم. وبعد أن تشفع موسى لهم، أمر الله موسى أن يصنع حية نحاسية وأن يرفعها على عمود لكي يلتفت إليها كل من تلدغه حية. وهكذا فقد نجا جميع الأشخاص الذين نظروا إلى الحية النحاسية بالإيمان. أما الذين لم يؤمنوا بكلمة الله ورفضوا النظر إلى الحية النحاسية فماتوا. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا في الأصحاح الثالث من الآية الرابعة عشرة وحتى السادسة عشرة، يقول: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. آمين. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم عن سفر العدد. أما في الحلقة القادمة فسوف نستعرض بمشيئة الله السفر الخامس من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر التثنية. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات. دمتم في حفظ الله ورعايته.
مهما كان فيا في قلبي ترنيمة ترفع المنديل شخصا حتى في برية أليمة هعيش عمري أطلب مجدا وضعت في قلبي ترنيمة ترفع المنديل شخصا
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.